بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على عبد الله ونبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، نلتقي هذه الليلة في لقاء مع علم من أعلام الإسلام وقائد من قادة الأمة وموجهيها ومربيها، نلتقي مع إمام من حفظة العقيدة وحماتها والمنافحين عنها والواقفين في وجه أي معتد عليها من أي مبتدع كان. نقف مع سيرة الإمام العظيم إمام أهل السنة بحق وحقيق، كما قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله، فقد وصفه بهذا الوصف فقال: هو إمام أهل السنة بحق وحقيق بجدارة تامة. وشبهه بعض معاصريه في موقفه في الفتنة التي حصلت في زمانه، شبهه بعض معاصريه بالإمام العظيم إمام المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق في موقفه من الردة التي اجتاحت جزيرة العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيرة هذا العلم وهذا الإمام سيرة واسعة الأرجاء يطول الحديث فيها، فبأي شيء نبدأ بعلمه وقد فاق فيه أقرانه؟ بل إن بعض سلفنا الصالح قدموه حتى على بعض من سبقه من العلماء، لأنه كما يقولون جمع علمهم وعلم غيره. هل نتكلم عن زهده في الدنيا وزهده في المناصب وزهده في الشهرة وزهده في البروز وزهده في الطعام واللباس والسكن؟ هل نتكلم عن ورعه وحرصه على الطعام الحلال وبعده عن أي شبهة في مأكله وملبسه ومسكنه؟ هل نتكلم عن بعده عن السلاطين ورفضه لمقابلتهم ودعائه لربه ألا يقابل أحدا منهم، وقد حقق الله دعاءه حتى مع المتوكل الخليفة العباسي الذي ناصر أهل السنة ودافع عنهم وأعاد الأمور إلى نصابها، ومع ذلك حرص الإمام أحمد ألا يقابله، وقد حرص المتوكل على أن يقابله، ودعا الإمام ربه ألا يقابله، وفعلا يسر الله له ذلك، وسنذكر هذا بالتفصيل إن تيسر أمره. أقول: عن أي شيء نتكلم من هذه الجوانب؟ أم عن الجانب العظيم في حياته وهو الذي برز فيه البروز الواضح وفاق فيه أقرانه وتفوق عليه التفوق الواضح ونال بذلك إن شاء الله رضا الله أولا، ثم نال بذلك الشرف العظيم الذي حفظه له الناس إلى يومنا هذا، فأصبح إمام أهل السنة بإجماع الأمة إلا من شذ ومن شذ فلا عبرة به. هل نتكلم عن جهاده في سبيل الله ووقوفه في وجه الانحراف الذي وصل إلى قمة الدولة العباسية التي كانت خلافة المسلمين في ذلك الزمان، في انحرافها العقائدي عن منهج أهل السنة والجماعة ومحاولة ثلاثة من خلفائها المتعاقبين المأمون والمعتصم والواثق، محاولتهم إلزام الناس بانحرافهم وضلالهم من القول بخلق القرآن وإنكار صفات الرب جل وعلا؟ أقول: إن الإنسان لتضيق عليه السبل وهو يريد أن يحدث الناس في عجالة سريعة عن سيرة هذا العلم العظيم من أعلام الإسلام فيما يدعو ويختار، ولكن على أي حال بالإمكان الإحالة إلى المراجع والكتب التي تحدثت بالتفصيل عن سيرة هذا الإمام العظيم بشيء من التفصيل والدقة والروايات الكثيرة المتواترة. وأقول بإمكاننا أن نقف مجرد وقفات عند بعض جوانب هذه السيرة، لا سيما فيما تمس الحاجة إليه في زماننا هذا. وقد أشار الأخ إمام المسجد إلى حاجتنا في هذا الزمان إلى قدوة نقتدي بها، وحاجتنا في هذا الزمان إلى علم نتابعه وننظر في سيرته. فأقول لعلنا نختار هذه الجوانب التي نحن بأمس الحاجة إليها، لا سيما القضية المهمة التي هي الوقوف في وجه الفساد والانحراف من أي شخص جاء، حتى ولو كان من قمة الخلافة العباسية في زمانه من الخلفاء المتعاقبين المأمون والمعتصم والواثق. أقول لعل هذا الجانب من أعظم جوانب حياته التي نحن بأمس الحاجة إليها. نعم، نحن بحاجة للحديث عنه عالما. ويكفي أن نشير إلى الجهد الذي بذله في طلب العلم، وقد بدأ طلب العلم في 15 واستمر طوال حياته عالما ومتعلما. ويكفي أن تعلم أنه انتخب كتابه العظيم المسند الذي فيه أكثر من 40,000 حديث بالمكرر و30,000 حديث بدون المكرر، أنه انتخبه من أكثر من 1,000 من الأحاديث والأسانيد، أي ما نسميه في وقتنا الحاضر بالمليون. وقد سئل رحمه الله متى يحق للإنسان أن يفتي، أإذا حفظ 100,000؟ فقال لا. قالوا كيف متى يفتي إذا حفظ نصف المليون اللي هو 500,000؟ قال ربما، يعني محتمل أنه يحق له أن يفتي إذا حفظ هذا العدد من الأحاديث. والإمام أحمد جمع علم معاصريه وسابقيه كما رأينا، وبرز فيه بروزا اعترف له فيه علماء زمانه اعترافا لا يدع مجالا للشك في علمه. ونشير إلى ناحية مهمة في هذا الجانب، وهي قضية أن بعض الناس قال عن الإمام أحمد رحمه الله أنه محدث وليس بفقيه، يعني أنه مجرد راوي للأحاديث ولكن ليس من الفقهاء الذين لديهم القدرة على استنباط الفقه والأحكام التشريعية من نصوص الحديث النبوي ومن نصوص كتاب الله عز وجل. وقد رد عليهم الأئمة على هذا القول، وقد سار هذا القول وانتشر حتى أقر به بعض الناس وحتى دخل عقول بعض الناس، فقد رد عليهم العلماء وقالوا بل هو فقيه ومفتي ومن أفهم الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله عز وجل. ولكن القضية أنه كان ينهى عن تسجيل آرائه الفقهية ويقول هي مجرد كلام بشر يعرض لها الخطأ والصواب، فدعوا الناس يأخذون مما أخذ. فلعله لهذا السبب ضاع كثير أو الكثير من آرائه الفقهية، فظن بعض من لا علم له أنه مجرد راوي الأحاديث وليس بفقيه. وعلى أي حال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فيكفيه شرفا أنه حافظ لكتاب الله وحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد برز في هذا الأمر بروزا مع ما وهبه الله من الذكاء والعلم والفقه واستنباط التشريعات، ومع كل حرصه على أن لا يكتب ما قاله من الآراء الفقهية، فقد نقل إلينا كثير من آرائه الفقهية وسجلوها سجله أبناؤه وتلاميذه كما يسمى بمسائل الإمام أحمد رحمه الله. فهو عالم حديث راوي حديث، يعني مبرز واضح من البروز في هذا الأمر، ويكفي في ذلك كتابه المسند، ذلك الكتاب الضخم الذي أشرنا إليه قبل قليل. ومع ذلك فهو فقيه له رأي في كل قضية من قضايا الشرع والعلم، يفتي وطبعا تغلب على فتواه لعلمه الغزير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغلب على فتواه النصوص والأحاديث النبوية، وهذا منتهى الفقه وقمة الفقه. فنقف عند ورعه الذي بلغ مبلغا كبيرا، والذي جعله يتحرز من أن يدخل جوفه أي لقمة فيها شبهة، وبلغ به الأمر مبلغا حتى أنه لا يقبل أعطيات الناس له حتى من غير السلاطين، وسنتكلم عن موقفه من أعطيات السلاطين وهباتها. كان يرفع، كان يعمل من كد يده، فقد ذهب لطلب العلم إلى اليمن عند الإمام الهمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، واشتدت به الحاجة والفاقة، فعرض عليه عبد الرزاق البعض المال، ما يقال أنه 500 درهم، فرفض أن يأخذها، وبدأ بالعمل بيده، وعمل بعض الحاجات البسيطة من فكك السراويل وغيرها وبيعها للناس والتعيش على ثمنها، ولم يأخذ من هذا الإمام وهو من أئمة الإسلام، لم يأخذ منه المال تورعا وبعدا عن أي مال لم يبذل فيه جهدا، وقد تشدد في ذلك على نفسه وأهله، وبلغ في ذلك القمة كما سنرى في تورعه من الأكل من مما يطبخ في بيت ابنه صالح، وكان مجاورا له بسبب أنه كان يأخذ هبات وأعطيات السلاطين، بل أنه طبخ له أو شوي له مرة من المرات قرعة في فرني أو في موقدي أو في مكان الطبخ عند ابنه صالح، فلما علم أنها من بيت ابنه صالح رفض أن يأكلها، وكان في مرضه الذي مات فيه وكان في أشد حالات الجوع، ومع ذلك رفض أن يأكلها. فهو في الورع والتقوى بلغ مبلغا عظيما، ونشير إلى جانب مهم من جانب تقواه وورعه، فهو يجلس في بيته عندما يكون داخل بيته جلسة متخشع ويظهر ذلك، ولكن إذا جلس عند الناس وخالط الناس إما في المسجد أو في مجلس العلم أو في غيره لم يظهر ذلك، لأنه يخشى أن يكون بتخشعه أمام الناس وظهوره بمظهر متخشع أن يكون فيه بعض الرياء، فتجنب أن يظهر بهذا المظهر، فكانوا لا يرونه في تخشعه هذا إلا إذا دخلوا عليه في بيته وليس عنده أحد من الناس. ففي هذا الجانب بلغ أيضا مبلغا عظيما وبرز بروزا واضحا، وأثنى عليه علماء عصره في هذا الجانب، وكان يتضرع ويقول ومن نحن وماذا عملنا، وينفي عن نفسه هذه قضية التقوى والورع، وذاك من باب الزهد، وكان يردد دائما مع هذا الزهد والورع والعلم والجهاد، كان يردد في أمام الناس إذا قيل له شيء من المدح عن نفسه ربي سلم سلم ربي سلم سلم، لأنه يقول يعني أنا أعرف بنفسي منكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أسلم من كلامكم وأن أسلم من وساوس الشيطان، الذي طبعا يستغل هذا الجانب، جانب حب الناس وثناء الناس ومدح الناس في نفس الإنسان، والذي وقع فيه كثير أو البعض من العلماء هو حب الزعامة وحب البروز، وقد أنجى الله منه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فكان حريصا وإن كان قد برز ولا بد أن يبرز، ولكنه كان زاهدا في هذا البروز، حريصا على ألا يفرح به، بل كان يخشى منه ويقول ويدعو ربه ربي سلم سلم. نقف عند الجانب الأهم من حياة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أو الجانبين المهمين من حياة الإمام أحمد رحمه الله، وهي الصلة بسلاطين زمانه والفتنة التي تعرض لها أسبابها ودوافعها وموقفه منها ونتائجها، رحم الله الإمام أحمد بن حنبل. فأما علاقته بسلاطين زمانه فكان كما ذكرت قبل قليل من أحرص الناس على أن لا يجلس معهم ولا يقابلهم، ولم يقابل وكان مرغما في ذلك وكان في قيوده إلا المعتصم ثم من بعده الواثق. طبعا لم يذهب بنفسه وإنما جر بقيوده وسلاسله إلى هذين الحاكمين وقابلهما مرغما فلا تكتسبان عليه. أما بالنسبة له فكان بعيدا كل البعد عن مواطن الدخول على هؤلاء، زاهدا في ذلك أشد الزهد، حتى أن أستاذه الإمام الشافعي رحمه الله عرض عليه لأنه قد كلفه أحد خلفاء زمانه، هل هو هارون الرشيد أو الأمين الذي بعده الأمير محمد، عرضوا أو سألوا أو طلبوا من الإمام الشافعي أن يرشح لهم شخصا يصلح للقضاء في مصر. فالإمام الشافعي وقع في ذهنه الإمام أحمد بعلمه وزهده وصلاحه وتقواه، فذكر ذلك الإمام أحمد فحذره أشد التحذير وقال اصرف نظرك عن هذا الأمر، والله إن حدثت به الخليفة أو ذكرتني للخليفة لا أدخل مجلسك أبدا ولا آخذ عنك العلم أبدا. فكف الإمام الشافعي عن ذلك. والإمام الشافعي مجتهد لا شك للمسلمين، لا شك أنه مجتهد للمسلمين عندما يختار، عندما يكلفه الخليفة باختيار أحد القضاة فيختار مثل الإمام أحمد في صلاحه وزهده وورعه وتقواه ليكون وعلمه ليكون قاضيا، ولكن الإمام أحمد رحمه الله سلك بذلك مسلك سلفه الصالح من علماء المسلمين جميعا الذين كانوا يبتعدون عن المناصب ويبتعدون عن هذه المواطن، ويتذكرون في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، قاض في الجنة وقاضيان في النار. فرد على شيخه وأستاذه الإمام الشافعي رحمه الله الجميع هذا الرد، وألزمه بألا يتكلم في هذا الأمر مطلقا. ولما حمل إلى المأمون أثناء الفتنة، حمل في قيوده من بغداد إلى الثغور، وكان المأمون في الثغور يقاتل في سبيل الله يجاهد الروم، وأمر بحمل مجموعة من العلماء الذين رفضوا القول بخلق القرآن، وكان منهم الإمام أحمد أو على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، ويعني تمنى ودعا ربه ألا يريه وجه المأمون، فاستجاب الله دعاءه ومات المأمون وهو في ثغوره، وسلم الإمام أحمد رحمه الله من مقابلته. وكذلك كما ذكرت لكم قبل قليل في موقفه من المتوكل الخليفة العباسي الذي رفع الفتنة ورفع المحنة عن علماء الإسلام وأعاد الناس إلى القول الصحيح والعقيدة الصحيحة عن القرآن وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وسر الناس ذلك ومدحه الناس على ذلك، وأول من مدحه وسر لذلك والإمام أحمد رحمه الله، ومع ذلك حرص أشد الحرص ألا يقابله، وقد حرص المتوكل العباسي على أن يقابله، وألزمه بذلك إلزاما، ألزمه بذلك إلزاما، وصل إلى حد الأمر فلم يجد مناصا من تنفيذ أمره والمجيء، ولكنه سأل الله سبحانه وتعالى ألا يريه وجهه، فصرف الله المتوكل عن القضية بأن جعل الإمام أحمد يدخل في قصوره، لكن يعني لا يدخل في داخلها، وإنما يطل عليه المتوكل هو ومن معه من نوافذهم وهو في ساحة البيت، فاكتفى. وقد رأى طبعا حس المتوكل أن الإمام رحمه الله محرج من مقابلته وأنه لا يرغب في ذلك وأنه مكره، فيبدو أنه رفض الإمام ولم يلزمه بالمقابلة، واكتفى بأن ينظر إليه من خلال نوافذه هو ومن معه، وسلم واستجاب الله دعاء الإمام أحمد وسلم من مقابلة المتوكل ومات بدون أن يقابله. فهذه علاقته بسلاطين زمانه، وهم وإن كان فيهم أخطاء كانوا خلفاء فيهم خير كثير وعندهم جهاد وعندهم غيرة على الدين، حتى الذين انحرفوا في مسألة القول بخلق القرآن انحرفوا عن شبهة، لم ينحرفوا إلا عن شبهة، وكانوا يعتقدون أن ما يقومون به من إيذاء أهل السنة وتعذيبهم والضغط عليهم للقول بخلق القرآن كانوا يعتقدون أن هذا هو الصواب، وكانت بطانة السوء كأحمد بن أبي دؤاد وغيره من علماء السوء كانوا يحبطون بالخليفة ويحرضون بالخلفاء هؤلاء ويحرضونهم على إجبار الناس على هذا القول وفتنة الناس بهذا القول، فدخلت هذه الشبهة عقولهم واستمروا عليها حتى أذن الله بالفرج. فأقول يعني أقول إن يعني الإمام أحمد رحمه الله لما وقف هذه الوقفة منهم لم يكونوا مجرد حكام يعني من ضعفاء الحكام في زمانهم أو ممن لا خير فيه، فيهم مع أخطائهم خير كثير كما رأينا. يكفي أن المعتصم هو قائد وقعة عمورية التي أعاد فيها الاعتبار للإسلام واستجاب لنداء امرأة مكلومة في عمورية في الروم لما قالت ومعتصماه فجرد الجيوش وكان يشرب عصير الفاكهة فلم يكمل شرب كأسه وترك نصفه باقيا وأمر بتجريد الجيوش والذهاب إلى بلاد الروم وتحطيم مدنهم وبلادهم وإذلالهم أشد الإذلال واقتطاع جزء كبير من بلادهم وضمه إلى ديار الإسلام. فهؤلاء كما ترى فيهم جهاد. وكذلك مما أثر المعتصم أنه قاتل باب الخرمي الزنديق الملحد الكافر الذي خرج على الخلفاء الأمين ثم المأمون واستمر في خروجه إلى عهد المعتصم وجعل الله هزيمته على يد المعتصم العبازي. فما كانوا أقول هذا الموقف للإمام أحمد رحمه الله معهم لم يكونوا مجرد يعني حكام مثل حكام هذا الزمان في زماننا في أيامنا، وناس أعداء الغالب للإسلام محاربون حربا صريحة واضحة للإسلام، بل كانوا أئمة خلفاء مسلمين لديهم خير ومحبة للخير وجهاد في سبيل الله ورغبة فيه، وإن كانوا قد أخطأوا وزلوا زللا عظيما في بعض المسائل، ومع ذلك لم يحرص الإمام أحمد رحمه الله أكثر من حرصه على أن لا يقابل هؤلاء إلا مرغما وتحت وفي القيود عند الفتنة، وكان من أشد الناس تحذيرا للدخول على الحكام ومخالطتهم لما يعلمه من أثر ذلك على نفس الإنسان، لما يعلمه من أثر ذلك على نفس الإنسان حتى ولو كان عالما كبيرا، حتى ولو كان عالما جليلا، فإن النفوس تضعف بمقابلة هؤلاء والجلوس معهم وسماع كلامهم وقبول أعطياتهم والتحدث معهم، وفيهم ما فيهم من الخداع وفيهم ما فيهم من المكر. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله يعرف أن الدخول على السلاطين مزلة أقدام العلماء، فتجنب ذلك أشد التجنب وحذر ذلك أشد الحذر وتألم أشد الألم عندما اتصل بعض أبنائه إلى سيما صالح رحمه الله عندما اتصلوا بالخليفة المتوكل وأخذوا أعطياته، فاشتد لذلك غمه وقال أنتم تأكلون باسمي وتأخذون باسمي. فقالوا يا أبا عبد الله يا إمام يا أبا عبد الله قد أخذ فلان وفلان، قد يعني قبل الأعطيات من هو أفضل منا، ونحن أصحاب حاجة لا سيما صالح بن أحمد، فأنه يقول أنا صاحب أولاد وصاحب حاجة وقد أعطاني ولم أستشرف إليه ولم أرغب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني لم ينهنا عن أخذ العطاء منهم وإنما نهانا عن الاستشراف، يعني الرغبة في هذا الشيء والتطلع إليه والحرص عليه. فقال هبك لم تستشرف المرة الأولى فما بال الثانية والثالثة، ألم تستشرف لها؟ بلى والله إنك لتستشرف لها. فرد عليه الرد القوي، اعتذر بالأولاد فقال رزقهم على الله. وأخيرا لما رأى أن بعض بنيه أصروا على هذا الأمر وأنهم لم يسمعوا كلامه أمر بمقاطعتهم، حتى أنه طين الباب الذي بينه وبينهم ونهى أهله عن أن يحضروا من بيت صالح ومن بيت عمه إسحاق أي شيء على الإطلاق، وحتى لا كما رأينا قبل قليل لا يشوى يعني شيء من الشواء أو يطبخ شيء من الطبخ في تنورهم وأفرانهم، لأنه يعتقد أنهم قد لوثوا أنفسهم بقبول عطية السلطان. لما حاجه ابناؤه أو ابنه هذا صالح رحمه الله لما حاجه وقال يعني وإذا أخذ غيرنا، قال اضمن لي، وانظر إلى هذه الكلمة وتأملها جيدا للإمام رحمه الله، اضمن لي أن هذا المال قد أخذ من حله ووضع في حله، اضمن لي أن هذا المال الذي أعطوك إياه ليس من ظلم، ولا سيما لا شك أن الظلم في ذلك الوقت كان منتشرا من أخذ أموال الناس بالباطل بالضرائب بغيرها، عدم توزيع المال بين الناس توزيعا عادلا، كانت هذه علة من علل الخلال مع الأسف الحكم الإسلامي في ذلك الوقت في الدولة الأموية المتأخرة في الدولة العباسية، كان ذلك علة من العلل. لذلك مدح الإمام والخليفة العظيم عمر بن عبد العزيز رحمه الله من الخلفاء الأمويين لأنه أعاد توزيع الأموال توزيعا عادلا وأنصف الناس ورد المظالم إلى أهلها، فأصبح عالما من أعلام المسلمين. لكن بمجرد موته رجع خلفاء بني أمية عفى الله عنا وعنهم، رجعوا إلى يعني استحلال الأموال وأخذ الأموال بغير حقها وأنفاقها بغير حقها، واستمر طريقا مسلوكا سلكه بنو العباس أيضا في خلافتهم، واستهانوا بالأموال ويعني أخذوا المال من غير حلة وأنفقوه في غير حلة. فالإمام الزاهد أحمد بن حنبل رحمه الله ينهى ابنه ويقول: حتى لو قد أخذها ابن عباس وأخذها من أناس عادلين أخذوها في حلها وضعوها في حلها، أما أنت فتأخذها من أناس يكثر فيهم الظلم فلربما أتلت مالا حراما، ونهاه عن ذلك. فلما لم ينتهي عامله هذه المعاملة وتشدد في ذلك أشد التشدد، ورأيناه يرفض الطعام الذي طبخ مع أنه من طعامه هو ليس من طعام ابنه صالح، مشترى بماله، اشتراه بماله، ومع ذلك لما علم لم يجدوا حطبا في تنور بيت الإمام أحمد رحمه الله فطبخوه في بيت ابنه صالح، فرفض أن يأكله وقال: لا أكله، أطعموه أولادكم، لا شأن لي فيه. هكذا كان ينظر إلى العلاقة بالسلاطين، كان ينصح لهم، نعم كان أيضا يدعو لهم، وإن كنا سنشير إلى مسألة الدعاء هذه بشيء من التفصيل للخطأ الذي وقع في فهمها، كان يدعو لهم، كان يدعو لهم بالهداية، نعم كان يتمنى هدايتهم كما يتمنى هداية أي ضال حتى ولو كان كافرا، ما لا بأس بذلك، ولكن لم يدعو إلى دعاء النفاق والظهور على المنابر للدعاء لهم. وما سمعنا أن الإمام أحمد رحمه الله وقف على منبر مسجد أو على مكان يدعو لفلان وفلان وفلان من الحكام، مع أنهم كما قلنا لكم حكام ذلك الزمان على أخطائهم كان فيهم خير كثير، وكان فيهم جهاد، وكان فيهم غيرة، وكان فيهم ما فيهم من الخيرات الكثيرة، ومع ذلك ما سمعناه يدعو لهم ويقول أدعو لهم، ولكن أن يدعو لهم في سره، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكان يدعو لهم في سره بالهداية، ويدعو للمسلمين جميعا بل ويدعو للكفار بالهداية. فالكلمة التي تنسب إلى الإمام أحمد رحمه الله حول قول: لو كانت لي دعوة صالحة لصرفتها للسلطان، أولا لم يثبت إسنادها عن الإمام أحمد رحمه الله، ولذلك هي بلا زمام ولا خطام، لا قيادة يقودها ويجعلنا نثق أنها صدرت عن الإمام أحمد، ثم هبها صدرت عن الإمام أحمد. هو لم يقصد الدعاء البدعي، وكان بعض السلف يرون الدعاء للسلاطين على المنابر من البدع، يعدونها من البدع ويقولون هذا لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وقف أحد على منبر الكوفة أو البصرة أو المدينة يدعو لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، فعدوها من البدع وتجنبوها ودعوا للسلطان ولغير السلطان بالطريقة الشرعية الصحيحة، وهو الدعاء من القلب بدون تزلف ولا نفاق، والدعاء في أرجى مواطن الدعاء وهو السجود وغيرها من المواطن التي يرجى فيها تقبل وقبول الله سبحانه وتعالى لهذا الدعاء. فالإمام أحمد رحمه الله كانت علاقته بسلاطين زمانه الخائب والطيب منهم كانت علاقة حذر دائم يخشى على دينه منهم، بل إنه فتن كما سنذكر في تفاصيل حديث الفتنة، فتن بالتعذيب والضرب والإيذاء والسجن والقيود والنفي والمنع عن الفتوى، فما آلمه ذلك كما آلمه الفتنة التي كادت أن تحصل له عندما أصر المتوكل الخليفة العباسي على مقابلته وإكرامه، فالذين وصفوا حاله عندما كان ذاهبا إلى قصور الخلافة يرون فيها الذل والانكسار والحزن الشديد الذي أثر عليه وأثر على صحته حتى أنه كاد أن لا يأكل ولا يشرب طوال بقائه في سامراء وهي عاصمة المتوكل، لأن المتوكل نقل العاصمة من بغداد إلى سامراء بجوارها، وكان يسميها سرة من رأى، ثم أصبحت ساء من رأى لما تغيرت بها الأحوال والله المستعان، ثم أصبحت سامراء. فلما ذهب رأى الناس فيه هذا الانكسار، ورأى الناس فيه هذا الحزن، ورأوا فيه هذا الانقطاع عن الطعام والشراب، حتى خشوا عليه من الموت وطلبوا من الخليفة المتوكل، قالوا: الرجل يذوب بين أيدينا، الرجل يذوب بين أيدينا، يكاد أن يموت، فأطلق سراحه. فبعد أن رآه بالطريقة التي ذكرناها قبل قليل أذن له بالانصراف، ففرج همه، وما رؤي أكثر فرحا من سماح الخليفة المتوكل له بالرجوع إلى بيته رحمه الله ورضي عنه. كم يتسابق الناس، كم يتسابق الناس الآن إلى أبواب السلاطين والجلوس معهم والمداهنة لهم، كم يتسابقون ويعدون ذلك من الفخر ويعدون ذلك من الميزات، كم يتسابقون، ولا نقول إلا حفظ الله علماء المسلمين في هذا الزمان وفي غيره من هذا المنزلق الخطير، منزلق الدخول على أبواب الدخول في أبواب السلاطين والدخول عليهم ومخالطتهم لما فيه من الشر ولما فيه من الأذى ولما فيه من نقص الدين ولما فيه من موقع الشبهة ولما فيه من ضعف الإنسان أمام هؤلاء الذين يملكون من المغريات ما يملكون ويملكون من التأثير ما يملكون، ولا يستطيع أحد أيا كان هذا الأحد أن يضمن نفسه في هذه القضية. الإمام أحمد رحمه الله كما رأينا على زهده وورعه وتقواه وخوفه من الله وشجاعته التي أيضا يجب أن نصفه بها، ومع ذلك كان خائفا حذرا من هذه القضية أشد الحذر. هل يضمن أحد نفسه بعد الإمام أحمد رحمه الله في قضية الدخول على السلاطين؟ هل يضمن أحد نفسه؟ من يقول أيا كان علمه في عصرنا وزماننا هذا، أيا كان علمه وأيا كان تقواه، من يقول عن نفسه أنا فلان ويضرب لنا صدره أنه لا يتأثر بالدخول على هؤلاء؟ أنا أقول لا أحد. ولو ذهبتم وسألتم حتى الذين يدخلون على السلاطين من خيرة العلماء وسألتموهم هل تضمنوا أنفسكم، لقالوا لا، وعندهم إن شاء الله من الشجاعة أن يقولوا لا، لا نضمن أنفسنا. فرحم الله الإمام أحمد. كم نحن بحاجة إلى القدوة، وكم نحن بحاجة إلى أن نرى علماء أفذاذ من هذه النوعية وهذا الصنف يقودون الأمة ويوجهونها ويحمون عقائدها ويحمون دينها ويحمون أخلاقها ويحمون أوضاعها. اللهم قيض للأمة عالما ربانيا يقودها إلى بر السلامة بإذن الله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول والله إن الأمة في أزمتها الحالية بأمس الحاجة إلى القادة الربانيين، إلى أمثال الإمام أحمد رحمه الله، ذلك الذي حمل راية الزهد والورع والعلم والشجاعة وقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. كم نحن بحاجة إليه، كم نحن بأمس الحاجة إليه. أقول هذا الجانب مهم، جانب علاقة الإمام أحمد رحمه الله بسلاطين عصره لما وقع من الشبهات في زماننا هذا ومن التساهل في هذا الأمر ومن التباس الأمور على الناس ويعني خلطهم بين طاعة ولي الأمر وبين الدخول على ولي الأمر، وهذا أمر لا ينبغي أن نخلط فيه. فطاعة ولي الأمر قضية والدخول عليه قضية أخرى. علماء السلف رحمه الله لم يعصوا ولي الأمر، لكن أغلبيتهم الساحقة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله حرصوا على عدم الدخول عليهم على ما فيهم من خير، حرصوا على عدم الدخول عليهم على ما في الخلفاء في ذلك الزمان من خير، حتى ولو من باب الإصلاح، حتى ولو من باب الإصلاح. فانظروا إلى اقتراح الشافعي على الإمام أحمد رحمه الله أن يكون قاضيا لهم ويقابل الخليفة فيرفض ذلك، يرفض أن يذهب إليه حتى لو من باب الإصلاح والنصح. يقول يعني أنا أقول كلمتي وأنصح لإمامي وأنصح لخليفة المسلمين وأنا في مكاني أبلغه ما أريد وسيبلغه ما أريد حتى لا لو أبلغه، مثل الإمام أحمد وهو يتكلم في مجلس العلم ويقول وينصح ويبين عقائد الإسلامية الصحيحة،
هل تتوقعون ألا تبلغ أخباره خلفاء زمانه؟ هو يعرف ذلك، يعرف أنها ستبلغ. لا شك في ذلك الزمان بوجود مخبرين في مجلس الإمام رحمه الله، في مجلس العلم لديه، يبلغون الخلفاء أولا بأول عن ماذا يقوله الخليفة وينقلون له التفاصيل. فأقول يا إخوة الإسلام، علينا أن ننتبه لهذا الجانب، وهو جانب خطير تساهل فيه الناس مع الأسف، وأن أضعفه من جانبه إضعاف كثيرا، لذلك ضاعت أمور كثيرة، وضعف العلماء عن حمل الأمانة والرسالة، ووقعوا في المجاملة التي ما كان ينبغي لهم أن يقعوا فيها لأنهم تساهلوا في هذا الجانب. لا شك، انظر إلى علماء الأزهر كم ضاعت أمورهم، انظر إلى علماء الأزهر عندما التصقوا بالحكام وأصبحوا جزء من الحكام كم ضاعت أمورهم، كم أصبحت فتواهم رخيصة، كما أصبح الظلمة والطغاة والكفرة والزنادقة يستغلونهم ويستصدرون منهم الفتوى بكل سهولة، حتى أن طاغوت مصر في زمن مضى وما زالت الطاغوتية قائمة إلى الآن، وهو عبد الناصر قبح الله ذكره، كان يقول مستهزئا بعلماء الأزهر: ما يهمني علماء الأزهر، أشتريهم وأشتري فتواهم بفرخة، فرخة دجاجة يشتري فتواهم فيها. والله أعلم أنه هو وغيره اشترى فتاوى علماء الأزهر بأقل حتى من الفرخة. وعلى أي حال، ليس هناك أحد بينه وبين الله سبب أو نسب حتى يتصور لنفسه العصمة وأنه لا يضعف عند الدخول على السلاطين. ليس هناك أحد أبدا، ما دام الإمام أحمد رحمه الله وهو من ترون من الشجاعة والعلم والورع والتقوى، يعني يخشى على نفسه من الدخول على هؤلاء ويسعى أشد السعي أن لا يدخل، ومع ذلك ويحرص أشد الحرص ولا يضمن نفسه، فما بالنا بغيره أي كان هذا الغير، حتى ولو كان من أفضل الناس علما وتقى. أقول هذا جانب مهم ينبغي أن ننتبه إليه ونؤكد عليه وننشره بين الناس، لأن هذه القضية من أهم القضايا ووقع فيها خلط وخطر كثير. الجانب الآخر من جوانب السيرة من هذا الإمام العلم، الإمام أحمد رحمه الله، جانب وقوفه في وجه الفتنة التي عصفت بالمسلمين في زمانه، فتنة القول بخلط القرآن. وقبل أن ندخل فيها، نمهد بتمهيد قصير عن منشأ هذه الفتنة وكيف دخلت على المسلمين. منشأها من اليهود لا شك، عن منشأ هذه الفكرة، فكرة الجهمية والمعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته، كانت من اليهود والنصارى، ثم غذاها، كانت دخيلة من اليهود والنصارى، ثم غذاها أكثر فأكثر المأمون عندما ترجم كتب الفلسفة والحكمة كما يسمونها، وليست بحكمة بل هي ضلالة، من اليونان، وكانوا مشهورين بذلك، مشهورين بالعلم والفلسفة طبعا الدنيوية، فترجمت كتبهم في عهد المأمون طبعا، فترجم بعضها قبله ولكن كانت ترجمتها قليلة، حتى أن الإمام الخليفة هارون الرشيد رحمه الله لما سمع بشرا المريسي يتكلم بإنكار الصفات ويتكلم ببعض القضايا، قال: لقد سمعت بشرا يقول كذا وكذا وكذا، والله لئن وقع في يدي لأقطعنه قطعا. هذا المأمون، هذا هارون الرشيد يقول هذا الكلام، ويظل ابنه الأمين محمدا على ما فيه من نواقص يعتقد هذه العقيدة، أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة ورفض البدع ورفض الانحرافات، وأيضا يرث أباه هارون الرشيد بهذا الجانب، ولكن تتطور الأمور ويحصل الصراع بين الأخوين، وتنتهي الفتنة بسيطرة المأمون على الخلافة، فكان الرجل متأثرا وكان صاحب عقل وذكاء، ولم ينفعه عقله ولا ذكاؤه، بل كان ضررها أكثر من نفعها، فدخلت عقله هذه الفلسفات وهذه الشبهات من قبل قرناء السوء وعلماء السوء كبشرى المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم من المعتزلة الذين سيطروا على عقل المأمون وحاطوا به إحاطة كاملة وعمقوا هذه المفاهيم في ذهنه حتى أصبحت عقيدته متأصلة، وثم تردد كثيرا قبل أن يقدم على إعلان ذلك وإجبار الناس عليه، ثم في نهاية حكمه وخلافته أجبر الناس على ذلك وقاضى الفتنة. ترون هذه الكارثة وهذه المصيبة وهذه الفتنة بدأت بدسيسة من اليهود والنصارى وتغذت بترجمة كتب الفلاسفة اليونان ودخولها في عقول بعض المسلمين، ثم وصولها إلى قمة المسلمين وهو الخليفة المأمون. ألا تشابه ما نحن فيه؟ أليست قريبة الشبه مما نحن فيه؟ البلاء الذي نعيشه الآن والمصائب التي نعيشها الآن والعلمانية التي نعيشها الآن والكارثة التي نعيشها الآن وارتياب الناس عن دينهم الآن وإفساد الأخلاق وزعزعتها والتشكيك في العقائد وزعزعتها، كل ذلك من جهد العدو تقبله بعض أبناء المسلمين ورضوا به ثم فرضوه على الأمة فرضا. ألا ترون تشابها؟ أليس التاريخ يعيد نفسه؟ هناك القول بخلق القرآن انحراف عقائدي خطير ومعناه إنكار صفات الرب جل وعلا، لأنهم يعني ينكرون صفات الله ولأن الكلام من صفاته وأثبته الله في كتابه، يقولون لا لم يكلم الله موسى تكليما، لم يكلم الله موسى ولم يكلم أحدا والله لا يتكلم، نفوا صفة الله وصفة الكلام في الله. ألا ترون أن القضية واحدة مع اختلاف المسميات؟ صحيح لم ينتقل إلينا القول بخلق القرآن الآن لأنه بقية قديمة من انحراف المعتزلة الذي أحدثه اليهود والنصارى أولا ثم عمقه كما رأيتم ترجمة كتب الفلاسفة لنا. ينتشر الآن من العقائد في الأمة الإسلامية ما هو في رأيي أخطر حتى من قضية القول بخلق القرآن. ينتشر الإلحاد الكفر الصريح بالله عز وجل، تنتشر الزندقة والمزق بالدين والسخرية بالدين، تنتشر وهذا أخطر ما ينتشر الآن العلمانية وهي فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن الحياة وفصل الدين عن السياسة وفصل الدين عن الاقتصاد وفصل الدين عن الأخلاق وفصل الدين عن الاجتماع، يعني إبعاد الدين وجعله مجرد أذكار تتلى في زاوية من زوايا مسجد، وكما قال قائلهم وينسبونها إلى عيسى عليه السلام وهو منها بريء، دع ما لقيصر لقيصر ودع ما لله لله. يقول قائلكم ما الذي جاء هذا يعني لماذا أدخلتنا في قضية أخرى؟ نحن نريد الحديث عن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ونريد الحديث عن الفتنة التي تعرض لها والأذى الذي تعرض له. أقول نعم رويدكم فأتحدث عن هذا، لكن أحببت أن أذكر نفسي وأذكركم بربط ماضينا بحاضرنا. تلك فتنة قيض الله لها إمام أهل السنة إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، فوقف في وجهها وقفة عظيمة هو ومن سنده من العلماء جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا ولا نقول غير ذلك. أما في زماننا هذا فهذه الفتنة العمياء التي اجتاحت المسلمين تدخل البلد المسلم فلا تعرف من الإسلام إلا وجود المنائر واستماع الأذان في بعض الأحيان، أليست فتنة عظيمة اجتالت خلقا كبيرا من دينهم إما بالكفر والإلحاد ونعرف نماذج ذلك، وإما بتفكك رابطة الدين والبعد عن الدين.